إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون الكرام، أيتها الأخوات المشاهدات، في برنامجكم رياض القرآن. هذا البرنامج الذي يأتيكم برعاية وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. سوف نتوقف في هذا البرنامج بإذن الله تعالى في كل حلقة مع روضة من رياض القرآن. نتوقف مع دلالات هذه الآيات ودلالات هذه الروضة من رياض القرآن الكريم، وهذا جزء مما أمرنا الله سبحانه وتعالى به من تدبر كلامه والتفقه في معانيه والوقوف عند رياضه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. ولا شك أن رياض القرآن الكريم هي من رياض الجنة، لأنها من صلب ذكر الله سبحانه وتعالى. أرحب باسمكم جميعا أيضا مع بأخي وزميلي الشيخ خالد عبد الكافي في هذا البرنامج، ليقرأ ويتلو علينا هذه الآيات، ثم نتحدث بإذن الله تعالى دائما حول الآيات التي يتلوها علينا في مطلع كل حلقة. فحياكم الله شيخ خالد.
الله يحفظك.
أهلا وسهلا بك. نبدأ اليوم أيها الإخوة المشاهدون، أو في هذه الحلقة نبدأ بروضة المسلمين، ونقرأ الآن آيات من الآيات التي تتحدث عن هذه الروضة من رياض القرآن الكريم، وننطلق إن شاء الله في الحلقات القادمة في بقية الروضات بإذن الله تعالى. اقرأ علينا يا شيخ خالد هذه الآيات التي تتحدث عن روضة المسلمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد.
بارك الله فيك شيخ خالد. هذه الآيات من أول سورة آل عمران، وسورة آل عمران يعني ركزت بشكل كبير على الحديث عن النصارى وعن نظرتهم إلى عيسى عليه الصلاة والسلام وتأليههم له. ولاحظ في الآيات التي قرأتها، ويلاحظ معي الإخوة المشاهدون الكرام، كيف قال الله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. في هذه الآية إشارة واضحة إلى أن دين الإسلام هو الدين الحق في السماء، وأنه هو دين أهل التوحيد في الأرض، وكل ما سواه من الأديان باطل. ولو تأملنا أيضا في الأديان المحرفة، سواء كان أصلها سماويا أو كانت أديانا محرفة وضعية من وضع البشر، وجدنا أنها تفتقر إلى هذا الشرط، وهو التوحيد. فانظر إلى اليهودية، انظر إلى النصرانية، انظر إلى البوذية، انظر إلى المجوسية، تجد أنهم قد أشركوا مع الله إلها غيره.
والله عز وجل ذكر هذا في كتابه.
نعم.
لقد كفر الذين قالوا
إن الله هو المسيح عيسى بن مريم.
لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة.
فنص على أنه دين شركي.
نعم.
فتأمل في قوله سبحانه وتعالى هنا في هذه الآية التي تلوتها: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، يعني وأيضا شهد الملائكة على هذا وأولو العلم. فأشهد الله سبحانه وتعالى كما يقول العلماء صفوة خلقه، وأشهد نفسه سبحانه وتعالى قبلهم على أنه واحد لا شريك له. ثم جاء بعدها فقال: إن الدين عند الله الإسلام. فكأن دين الإسلام هو دين التوحيد، وأن ابتغى غير هذا الدين ونهج غير هذا المنهج
فليقبل منه.
يعني بالرغم من بساطة هذا المفهوم ومفهوم التوحيد والاستسلام لله سبحانه وتعالى والانقياد له ظل عنه كثير من الأمم. ولذلك يأتي الموحدون وفتهم ضئيلة جدا كما ذكرت بين الأمم لا تذكر بحيث النسبة، ولكن الله سبحانه وتعالى يبارك في هذه الأمة ويجعلهم أكثر أهل الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. دعنا نعود إلى الآيات الشيخ خالد في قوله سبحانه وتعالى في الآيات التي تلوتها: إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. نحن يعني أردنا من هذه الروضة روضة المسلمين أن نتوقف عند مفهوم المسلمين في القرآن الكريم، وهذه الآيات في سورة آل عمران نموذج من النماذج التي ذكر الله فيها الإسلام في كتابه الكريم. بعض الناس من المسلمين قبل أن يكون غيرهم لا يفهم مفهوم الإسلام، ونحن اليوم ولا سيما مع هذه الهجمة الشرسة على الأديان في ظل العولمة نشعر بالتقصير الشديد في إبلاغ مفهوم الدين بكل بساطة للمسلمين قبل غيرهم. نحن درسنا وتعلمنا في الصف الأول للبداية ما هو الإسلام، وعرفنا بكل بساطة أن أفضل التعريفات له هو القول بأن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة خلوصا الشرك عليه. الإسلام بالتوحيد، لذلك الله أنه لا إله إلا هو القائم بالقسط لا إله إلا هو الاستشعار
يعني تكبر يعني فلا رب لا نحكموك في مشاجرهم ثم أي في أنفسهم فمن قد يسلموه يسلم فما يسلم رغم الطريق إلا أنه قليل من وكف صديق رضي الله عنه ثم وكفر صيامه وقيام وعمل وتجنه حيط وقع في الصدر. فقول العلماء قالوا هو هذا الإيمان وهذا الانقياد التام بما جاء صلى الله عليه وسلم، حتى إنه جاءه صفر قريش لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أسري به إلى بيت المقدس وأسري به إلى السماء السابعة ورجع إلى مكان الذي قالوا تعال هل ما تفحب النبي يعني فقال شيء ما يدخل المقدس يعني. قالوا العام أنه قل به من مكة إلى بيت المقدس من ليلته ونحن نضرب أكباد الإبل شهرا حتى نبلغها. فماذا قال أبو بكر رضي الله عنه؟ قال إن كان قال ذلك فقد صدق. بكل بساطة هذا المفهوم والانقياد والاستسلام، إن كان قال ذلك فقد صدق. أنا أصدقه بأبعد من ذلك، أنا أصدقه بخبر السماء أن الوحي الذي يأتي به القرآن من السماء وهو أبعد من بيت المقدس. فمفهوم الاستسلام لله سبحانه وتعالى والانقياد له، ونحن بالمناسبة يا شيخ خالد والإخوة المشاهدون الكرام في زمننا هذا، ونحن نزعم اليوم أننا في زمن التقدم والتكنولوجيا والتواصل الاجتماعي وأصبحت وفعلا أصبح العالم قرية واحدة، أي خبر يحدث في أنحاء العالم يصل إليك تقرأه من ساعتك، هذه حقيقة. لكن هل هذا يعني أننا وصلنا إلى الحقيقة المطلقة؟ أنا أقول هذا القرآن الكريم هو الذي جعلنا بهذه الحقائق المطلقة، أما العقل فلا يستطيع أن يصل بنا إلى هذه الحقائق المطلقة.
حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما كان يطوف وأراد أن يقبل حجر فقال أما إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا لم أدي علمت أن رسول الله قبلك ما قبلتك.
نعم هذه حقيقة. فأنا أقول الآن يأتينا يا شيخ خالد الآن من يتفلسف، والله باسم الفلسفة أو باسم النقد الذاتي للنص الديني أو نحو ذلك، ويقول يعني يشكك في مفهوم الاستسلام لله سبحانه وتعالى والانقياد له في أشياء غيبية. ونحن نقول أن الدين الذي جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو هذا الدين، دين الاستسلام والانقياد لله سبحانه وتعالى، لأن الوحي من نحن إذا آمنا بأن هذا القرآن الكريم وهذا الوحي من عند الله سبحانه وتعالى، وآمنا بأن الله هو الخالق وأنه هو الذي يعلم الغيب ويعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، واستقر هذا الأمر وهذا المفهوم في نفوسنا، انسجمنا مع هذه الآيات وأمثالها في التسليم المطلق لله سبحانه وتعالى والاستجابة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وانشرحت صدورنا. وهذه نعمة من نعم الله التي جعلها امتن بها على خلقه، فقال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك. وما كان شرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالوحي. وأيضا قال: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى نشرح صدورنا بالاستجابة لهذا الوحي وبهذا الأبياد
ويثبتنا سباك.
نعم أيضا. نعود، دعنا نتوقف يا شيخ خالد مع الإخوة المشاهدين في الآيات. نحن عندما نقول في سورة آل عمران أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر أن الدين الوحيد الذي أنزله على أنبيائه هو دين الإسلام، يعني أنا جمعت ويعني حاولت أني أجمع بعض الآيات التي تؤكد هذا المفهوم حتى في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من نوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام. فوجدت الله سبحانه وتعالى يقول في سورة يونس على لسان نوح عليه الصلاة والسلام، يقول: فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. هذا من نوح عليه الصلاة والسلام. إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام كما في سورة البقرة: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. أيضا في سورة البقرة في وصية إبراهيم ويعقوب قال: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأيضا في وصية يعقوب لبنيه في قوله: وما تعبدون من بعدي، قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل، إلى قوله: ونحن له مسلمون. أيضا في قول موسى: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. أيضا في قول عيسى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وأيضا في ما نقله الله عن بلقيس ملكة سبا عندما قالت: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وهذه الآية التي قرأتها يا شيخ خالد في قوله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. دين الإسلام المقصود به هنا التوحيد. وهذه الآيات كلها: ونحن له مسلمون، المقصود بها موحدون غير مشركين به.
حتى لو تلاحظ سبحان الله، يعني عندما الله عز وجل ذكر بعض الأقوام: وإلى عاد أخاهم هود، وإلى ثمود أخاهم صالح، وإلى مدين أخاهم شعيب، مباشرة يذكر بعدها أن يعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
جميل.
فالأنبياء عندما يعني ذهبوا إلى أقوامهم، الأمر الأول الذي قاموا فيه وهو دعوتهم إلى التوحيد: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذه واضحة في سورة الأعراف
جدا،
سورة الشعراء
أيضا. من المسائل التي نريد أن نركز عليها في قبل أن يعني يتقضى الوقت، وهو قضية ضرورة أن يفخر المسلم بهذا الدين. نحن بإسلامنا التزمنا، نحن الملتزمون الوحيدون بأوامر الله سبحانه وتعالى في قضية التوحيد، وكل الأديان الأخرى لم تلتزم بهذا الأمر. ولذلك ينبغي للمسلم أن يشعر بهذا التميز وأن يفخر بهذا الاستمساك بالتوحيد والانقياد لأوامر الله سبحانه وتعالى. ويحضرني قول الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
وإذا الله عز وجل يقول: قل بفضل الله وبرحمته
وبذلك
فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
نعم. وفي قوله هنا: وقال إنني من المسلمين، على سبيل الفخر وعلى سبيل الشرف، أنني أتشرف بهذا الإسلام وبهذا الانتماء لهذا الدين. ولذلك اليوم بالرغم من الحملات يعني التي تضاد الإسلام وتتهم الإسلام بالإرهاب، وهذا لا يخفى على المشاهد الكريم أن هذه كلها حملات مغرضة يراد منها تشويه الإسلام، ونعرف من هو الذي يقوم وراءها، وأنهم أعداء الإسلام ممن لا يريدون له الخير. والله سبحانه وتعالى قد فصل تفصيلا تاما في القرآن الكريم أن كما قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فنحن لسنا عندما نصرح بهذا قد يعني ارتكبنا محظورا أو خالفنا بروتوكولا، وإنما هذه حقائق ينبغي لنا لا نجامل فيها.
صحيح.
ان هؤلاء لا يريدون لنا الخير، ولذلك قال ما يود كثير من اهل الكتاب
ود كثير من اهل الكتاب
لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا. لماذا؟ قال حسدا من عند انفسهم. فهذه مسائل واضحه وضحها الله سبحانه وتعالى في القران. فنقول ينبغي على المسلم ان يعتز بدينه وان يظهر هذا الاعتزاز في سلوكه، وفي وأيضا أن يعود ويتدبر الآيات التي نصت على قضية الإسلام بالذات في القرآن الكريم، كما في هذه الآيات التي ذكرناها في أول سورة العمران. وبالمناسبة ذكر كلاما جميلا الشيخ محمد عبد الله دراز رحمه الله عندما تناول سورة الفاتحة، وقال إن سورة الفاتحة أشبه ما تكون بالإجمال لكل ما فصله الله سبحانه وتعالى في القرآن. فعندما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فجاء في سورة البقرة ففصل أحوال المغضوب عليهم وهم اليهود، وفصلها تفصيلا كثيرا، وتحدث عن بني إسرائيل وعدم انقياد بني إسرائيل، وأن موسى عليه الصلاة والسلام عندما أمرهم بذبح البقرة تلكأوا وأكثروا عليه من الأسئلة التعجيزية التي لا يراد منها التنفيذ بقدر ما يراد منها التهرب من تنفيذ الأمر، وأنه ينبغي على المسلمين ألا يذهبوا في هذا الطريق. وصور حال الأمة المحمدية الأمة الإسلامية كما في آخر سورة البقرة، قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا إلى آخره، وقال سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا هو حال المسلم. ثم جاء في سورة آل عمران التي قرأت منها هذه الآية ففصل الحال عن والضالين وهم النصارى، ففصل تفصيلا تاما. ولذلك كنت يوما في زيارة إلى إحدى يعني المدن الولايات الأمريكية، فالتقيت بقسيس وكان رجل مثقف، وكان معي ترجمة جيدة للقرآن لمعاني القرآن الكريم باللغة الإنجليزية كلها، يعني حتى ما فيها نص الآيات، فأعطيته نسخة من الآيات وأكدت عليه أنه يقرأ هذه الترجمة لأني شعرت أنه رجل يبحث عن الحقيقة ويريد أن يقرأ ولم يطلع من قبل على القرآن بشكل يعني جيد. وأنا أزعم يا أخ خالد والإخوة المشاهدين أننا في هذا الزمن بالذات لأول مرة يستطيع الغرب أن يقرأ القرآن الكريم مباشرة، وفي العصور المتقدمة كان يحال بينهم وبينه، ما كان يطلع على القرآن الكريم إلا نسبة لا ضئيلة جدا لا تكاد تذكر. في هذا العصر أصبح انفتحت المسألة بشكل كبير وأصبح يصل الترجمة الصحيحة إلى الجميع. فقلت له إما أن تقرأ الترجمات كاملة للقرآن كاملا، وإذا لم تجد وقتا فأرجو فقط أنك تقرأ سورة آل عمران وسورة مريم بس، فإذا قرأت يعني هاتين السورتين تواصل معي. وكان سبحان الله المفاجأة، يعني يبدو أنه بدأ على طول بسورة مريم وقرأها وذهل، وكتب لي يعني رسالة عجيبة قال فيها فعلا أنا صدمت فعلا عندما قرأت هذا التكرار وهذا الثناء وهذا الحديث الطويل عن عيسى وعن مريم. فقلت له هناك واحد سبقك يمكن في القرن 18 كان يظن يقول عندما جئت لكي أقرأ القرآن الكريم كنت أظن أنه سيتحدث عن محمد، خديجة، عائشة، زوجات محمد عليه الصلاة والسلام، وسيكون ذكر مريم إما معدوما وإما نادرا. قال فلما اطلعت على القرآن وجدت الحديث عن مريم وعن عيسى أكثر من الحديث عن محمد نفسه وأكثر، وليس هناك ذكر في القرآن الكريم لأي زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
هذه الحقيقة، وهذه بالمناسبة يا شيخ خالد نحن أحيانا نغفل عن مثل هذه الزوايا التي يتنبه لها هؤلاء، مع أننا نحن أهل القرآن ونقرأه ونكرره. فأعود ونختم الحلقة التي تبقى معنا فيها بضرورة التركيز أيها الإخوة المشاهدون على جانب التوحيد في القرآن الكريم والتأمل في آياته. نحن في هذه الروضة التي كنا معكم فيها تحدثنا عن روضة المسلمين، ولا شك أن آيات القرآن الكريم جميعا هي روضات للمسلمين، ولكن الآيات التي تحدثت عن الإسلام والانقياد لله سبحانه وتعالى بالطاعة والاستسلام له والاستجابة، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ينبغي لنا أن نكون أكثر استجابة وانقيادا واستسلاما لأوامر الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الاستمساك بالتوحيد والانقياد لأوامر الله والخضوع لطاعته سبحانه وتعالى وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد خلقناكم ثم